أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، حجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بقي كلام في فقرة ما لا يعلمون، وهو حديث عن شمولها بكلتا الشبهتين أو اختصاصها بإحداهما، أي الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. وقد أفاد في هذا المجال صاحب الكفاية أنه يمكن طرح إشكال، وهو أن النسبة في الرفع للشبهة الحكمية إسناد الشيء إلى ما هو له، إلى المرفوع من قبل الشارع هو الحكم الشرعي، وإسناده إلى الموضوع إسناد إلى غير ما هو له، بعد التسليم بوضوح بأن الموضوع على وجه الحقيقة غير مرفوع، فيجمع بين الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي في استعمال واحد، وهو استعمال للنسبة بالحمل الشائع في معنيين. ومن الوضوح أنه لا جامع حقيقي بين هذين الوجودين الخارجيين، وحينئذ إما أن هذا الاستعمال مستحيل، وإما أنه بعيد غاية البعد فلا يحمل الظاهر عليه. وعلى هذا فالمستنتج هو عدم شمول الحديث لكلتا الشبهتين، وبعد هذا لا بد من إيقاع بحثين في أنه هل يشمل حينئذ الشبهة الحكمية أم الشبهة الموضوعية. وواضح من روحية هذا الإشكال استظهار أنه ناظر إلى الشبهة الحكمية من روحية هذا الإشكال، وإن ذكر كلام مقابل له، إذ كما أفيد بأن ظاهر الإسناد هو الإسناد الحقيقي، فبعدما سلمنا أن الرفع تشريعي، فمن الواضح أن مقتضى الحمل على الظاهر هو الحمل على الإسناد الحقيقي، فيكون ناظرا إلى الشبهة الحكمية. في مقابل هذا قد يثار كلام ينسب إلى المحقق العراقي، وهو أن المناسب لسياق الحديث هو أن يكون الرافع رفعا للموضوع، وإلا لاختلت الدلالة سياقيا، إذ من الوضوح بمكان أن المرفوع في البقية هو الموضوع. وبقرينة الشارعية نقول بأن المرفوع هو حكم الموضوع، لكن برفع الموضوع بما هو موضوع تشريعي، وهذا يعزز نظرية الحديث عن الشبهة الموضوعية في المقام. فهل الحديث مختص بإحدى الشبهتين على كلا التقديرين، أم هو شامل بإحدى الشبهتين، أم هو شامل لكلتيهما؟ جيد، صاحب الكفاية أجاب على هذا الإشكال، هو نفسه عندما أثاره في الكفاية أجاب عليه بالقول بأن هنالك جامع بين الأمرين، وهو عنوان الشيئية، فإذا أريد عنوان الشيء من الموصول رفع الشيء الذي لا يعلمون، فهو أعام من الموضوع والحكم، فلا مانع حينئذ من افتراض وجود الجامع في البين. وعلى هذا الأساس انتهى إلى القول بأن الموصول مستعمل في مفهوم الشيئية المساوق للوجود الأعم من وجود الحكم ووجود الموضوع. هذا الكلام الذي أفاده المحقق الخراساني استشكل عليه، وروحية الإشكالات المتوجهة إلى هذا الجواب من دون إطالة، طبعا ما في داعي للإطالة كثيرا، هي أنه لا جامعة حقيقية بين رفع الحكم ورفع الموضوع، لا جامعة حقيقية بين إسناد الشيء إلى ما هو له وإسناده إلى غير ما هو له. وما يفترض من فرض الشيئية في المقام لا يرفع غائلة استعمال النسبة في معنيين، إسناد إلى ما هو له وإسناد إلى غير ما هو له، لأن الإسناد لا يكون إلى العناوين بل يكون إلى واقع الموصول أو المراد منه، وواقع المراد منه الذي يتحدد بالصلة المشتملة على العائد من الواضح جدا أنه يدور أمره بين هذا وبين ذاك، يعني بين إسناد الشيء إلى ما هو له وإسناده إلى غير ما هو له. ذلك أنه لا يصح أساسا في الجمل المفيدة استعمال الموصول ولا يتحصل له معنى إلا من خلال صلته. وعلى هذا الأساس فإن الإسناد إلى الشيء بما هو شيء لا يحصل لنا معنى مفيدا، والمفروض أننا نتحدث عن جملة مفيدة بلا شك ولا ريب، هذا مفروغ عنه أصلا، لذلك لم نتحدث عنه. وحينئذ فالإسناد إلى الموصول المراد منه وجوديا الحكم غير الإسناد إلى الموصول المراد منه الموضوع الخارجي، فالموصول المتحصل بصلته إما هذا أو ذاك ولا جامعة بينهما وجوديا. جيد. وعلى هذا الأساس صار المحققون في المقام بصدد البحث عن وجه آخر فيما يرتبط بهذا المجال، بمعنى عن تعدد الأجوبة على ما أفاده المحقق الخراساني من بعض أجوبة المحقق الإصفهاني أو غير المحقق الإصفهاني من أجوبة ذكرت في المقال. من الوضوح بمكان إجمالا أن هذا العنوان عنوان الشيئية لا يرفع إشكال استعمال الإسناد أو الإسناد إلى معنيين، هذا واضح. من هنا صار المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه بصدد جواب آخر على الإشكال، وخلاصة ما أفاده في المقام أنه بعد أن أثبتنا أن المرفوع في الحديث هو التكليف، فنقول إن الإسناد إسناد إلى ما هو له على كلا التقديرين، وحينئذ سوف يكون المرفوع في المقام هو التكليف الأعم من التكليف الكلي والتكليف الجزئي الذي هو المرفوع في مورد الشبهة الموضوعية. وعليه فلا يوجد إسنادان، إسناد إلى ما هو له وإسناد إلى غير ما هو له. هذا الجواب لا شك ولا ريب في أنه يحل المشكلة بالنسبة لفقرة ما لا يحل، ذلك أن المرفوع حينئذ هو التكليف الفعلي، بعد أن قلنا بأن الرفع هو رفع ظاهر. طبعا الإشكال لا يرتفع عند القائل بأن الرفع رفع واقع إما مطلقا أو في بعض الحالات كالسيد الإمام رضوان الله عليه. أما إذا قلنا بما قال به جمهرة العلماء والمحققين من أن الرفع في المقام رفع ظاهري، فالمرفوع على كل تقدير هو الحكم الفعلي، يعني الموضوع العام لحكم الموضوع التام لحكم العقل بالتنجز. ومن الواضح أن الحكم الفعلي لا يفرق فيه على مستوى النسبة الإسنادية بين كونه حكما فعليا في مورد الشبهة الحكمية أو في مورد الشبهة الموضوعية، الحكم الفعلي حكم فعلي على كل حال. وبعبارة أخرى، الحكم الفعلي دائما بلحاظ المخاطب به هو حكم جزئي كما هو واضح، وإن كان بلحاظ الموضوع يختلف، بلحاظ كلية الموضوع وشخصية الموضوع. جيد، وحينئذ سوف يكون الإسناد إسنادا واحدا، وهذا الإسناد هو إسناد حقيقي إن تبنينا في حديث الرافع بالقول القائل بأن المرفوع هو التكليف. وإذا تبنينا، طبعا هذا بعد ما قاله المحقق العراقي، أنا أضيفه يا إخوان، إذا تبنينا هناك أن المرفوع هو الموضوع للحكم الشرعي للتكليف الفعلي في مرحلة الظاهر، وهكذا يصير المعنى. طيب، فحينئذ الموضوع للحكم الفعلي لا شك ولا ريب أنه الموضوع الخارجي، سواء كان سبب الشك الحكم أو سبب الشك هو الشك من جهة الموضوع، فيكون على الأول الذي تبنيناه نحن في الاحتمالات المتقدمة من أن الرفع ابتداء هو للتكليف، وثانيا وبالعرض يكون رفعا للحكم الوضعي. جيد، حينئذ إن تبنينا الأول والذي ركز عليه النظر المحقق العراقي، فيكون الإسناد إسنادا حقيقيا سواء بالشبهة الحكمية أو بالشبهة الموضوعية. وإذا تبنينا الثاني فيكون الإسناد حينئذ إسنادا مجازيا على كلا التقديرين كما لا يخفى، لأن المرفوع هو الموضوع حينئذ الأعم من الموضوع الكلي والموضوع الشخصي بالبيان المتقدم، والذي يساوق أصلا رفع موضوع شخصي إذا أخذناه بنحو الحكم الفعلي بالفعل، مو مشكلة. حينئذ سوف لا يكون هنا إسنادان في آن واحد. نعم، لا يبقى أمام هذا الكلام سوى إشكالية واحدة، وهذه الإشكالية هي أن سياق الحديث، سياق الحديث وارد بالنسبة للموضوعات، إذ من الوضوح بمكان أن رفع الخطأ أي ما يخطئون فيه، والنسيان أي ما ينسونه، والإكراه أي ما يستكرهون عليه، وهكذا هو رفع للموضوعات بما هي موضوعات للحكم الشرعي. فيختل سياق الرفع حينئذ وهو خلاف الظاهر جزما. وهذا يجعل الحديث متعينا في الشبهة الموضوعية، كما يظهر من بعض المحققين كصاحب المنطقة الميل إلى ذلك أو تبنيه على تردد عنده في هذا الأمر، ولكن يظهر منه في جولتين وصولتين الجذب بهذا المعنى. وقد أطال البحث في هذا الجانب بما لا نجد داعيا إليه، إذ العطف بالواو بمثابة تكرر الفعل المستند إليه، والمخل بالسياق هو الاختلال على مستوى الإرادة الاستعمالية. أما على مستوى الإرادة الجدية التي لا تتعين إلا بتعين صلة الموصول فيما فيه موصول، فيما ليس فيه موصول يؤول إلى موصول، رفع الخطأ يعني ما يخطئون فيه، جيد، فحينئذ يكون تحصل المعنى فيما يرتبط بالمراد من الموصول حصيلة صلة الموصول لا أكثر من هذا، ولا يختل السياق بوجه فيما لو أريد من الموصول بحسب عائده في إحدى الفقرات غير ما أريد منه في بقية الفقرات. ذلك أن تكرر الرفع حكما بعد كل واو من الواوات التي عطفت في الفقرات يقتضي إسنادا آخر غير الإسناد الذي سبقه أو الذي يتلوه، وحينئذ فكل فقرة بحسبها من هذه الجهة، وحيث إن ما لا يعلمون يعني لا يعلمون كصلة هي شاملة لكلتا الجهتين فلا توجد مشكلة في البين. نعم لو جاء الاستعمال على أسلوب آخر كما لو قيل قلد الإمام وصل خلف الإمام وأريد من الإمام في الثانية خصوص إمام الجماعة لا الإمام الذي يقلد، فهذا من الوضوح بمكان أنه خلاف الظاهر لتكرر نفس الكلمة مع عدم إقامة أي قرينة على إرادة معنى آخر منها عندما تكررت. أما حيث يكون التكرر متصلا به ما يصلح للدلالة على غير المتقدم فمن الواضح أنه لا يشكل خرقا للسياق على وجه الحقيقة. على أننا إذا بنينا في الاحتمالات الأساسية المتقدمة في فقه الحديث على أن المرفوع ابتداء هو الحكم الفعلي، سواء الحكم
في مورد الشبهة الحكمية أو في مورد الشبهة الموضوعية، فيصح الإسناد وهو على وزان واحد إلى الحكم حينئذ، وإن كان السبب في رفع أحد إحدى الحالتين في الحكمين الفعليين هو اشتباه الموضوع أو الشك في الموضوع، ولم يكن ناشئا من فقدان النص أو إجماله أو تعارض النصين مثلا، لأن هذا حالات الشبهة الحكمية. جيد، وعلى هذا الأساس فلا مانع والله العالم من القول بشمول الحديث لكلتا الشبهتين الحكمية والموضوعية معا. جيد، طبعا اللي بده يتوسع ببحث السياق يا إخوان، صاحب المنطقة استوعب الكلام من جميع جهاته تقريبا، وإن لم ينتهي إلى نتيجة جازمة واضحة، لكن لا يستأهل البحث أكثر من هذا حقيقة. يعني بعد هذا من الوضوح بمكان أن فقرة ما لا يعلمون تدل على رفع التكليف وبتبعه الوضع إذا لم يكن للوضع ثمرة ما غير التكليف الفعلي، لأن جعله طبعا وضع المجعول تشريعا يكون لغويا من المولى إذا لم يكن له ثمرة غير الحكم الفعلي المرفوع، فلا رفع للوضع ابتداء. ما بدنا نكرر ما ذكرناه سابقا. جيد، ولا شك ولا ريب أن هذا ينطبق على ما بحث عنه الأصوليون، وهو ضياع شخصية الحكم بسبب شبهة حكمية أو موضوعية في طول التشريع، ولو في الجملة، يعني ولو في زمن تدرج التشريع، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وآله، لكن في طول جعل شريعة أقل على مستوى البحث في الرتبة. إذ من الوضوح بمكان انطباق هذا العنوان، وهو أن من يشك في حكمه في طول الجعل فهو يشك بنحو الموجبة على أحد التقديرين والسالبة بانتفاء المحمول على التقدير الآخر، يعني في ظرف وجود الموضوع أو ترقب وجوده على أقل التقدير، فيكون المقصود بأن التكليف الفعلي من جهة الحكم المجعول مرفوع. أما شمول الحديث لمحل كلامنا بشكل مباشر على مستوى الدلالة المطابقية، فهو يتوقف على أن يكون الحديث شاملا للحكم بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، لأننا فيما نبحث عنه وهي أصالة الحظر قبل التشريع حكما عقليا متوقفا على عدم تدخل الشارع، يقتضي أن لا يكون هنالك حكم للشارع في هذه المرحلة، وحيث لا يوجد حكم للشارع فرفع ما لا نعلمه في ظرف عدم وجود حكم شرعي كما لا يخفى. ومن الواضح أن حديث الرفع ناظر إلى رفع الأحكام الشرعية لا إلى رفع الأحكام العقلية، إذ الوضع والرفع لابد وأن يكونا شرعيا. جيد، كما بات واضحا مما تقدم. وحينئذ حتى نرفع في ظرف حكم العقل بالحاضر فلا بد وأن يراد شيء واحد، وهو رفع ما لا نعلم حكمه في ظرف عدم وجود أحكام وتشريعات، وهذا خلاف الظاهر جدا. وأن يقال للتوجيه بأنه رفع حينئذ للإحتياط أي للأمر بالإحتياط في هذا المورد. فنقول الإحتياط من أي شيء؟ هل من الأحكام والمفروض أنها لم تجعل بعده، أم رفع للإحتياط بمعنى رفع لما حكم به العقل من احتياط عقلي؟ تدخل الشارع وقال لا أريد الاحتياط. فنقول إن الحاكم عقله بالحاضر يعلم بالحاضر حسب الفرض، فلا يرى نفسه مشمولا لما لا يعلم، مضافا إلى كون الحمل المذكور خلاف الظاهر. ولذا فلا يمكننا استظهار دلالة الحديث مع أننا أطلنا فيه. لا، رفع لما لا يعلمون، الحظر معلوم، حكم العقل معلوم، مش شيء لا نعلمه حتى يرفع.
صحيح، بس احنا عندما حكم العقل بالحظر ما لم يرخص المولى بأن تترك. أنا بفهم هذا ترخيص، فما عادش في تعارض.
لا
ما عادش عم يرفع
أساسا هذا التعبير، رفع ما لا
تعلمون. لا كتوجيه بيناتنا، أنا واضح الصورة.
لو وجد له موضوع إيه على رأسنا، بس المفروض أنا أعلم أن الله مالك، فيلزم علينا، وهذا نفسه يجعله خلاف الظاهر جدا أساسا أن يكون ناظر. أصلا نفس التعبير بما لا يعلمون هذا يعني أن هنالك واقع يتبادل عليه العلم والجهل.
بس لو فرضنا
ماذا معنى أنه سالب
أنه ناظر للحكم العقلي ما بيكون،
ما في مشكلة، بس ما إلى معنى النظر للحكم العقلي بعد أن قلنا بأن الشارع يتكلم هنا بما هو شارع.
صحيح، بس لو الشارع التفت إلى حكم العقل
مضافا إلى أن رفع الحكم العقلي وإن كان ممكنا، إذ هو حكم تعليقي في باب المولويات على عدم صدور الترخيص الجاد من المولى، لكن الخطاب الذي يستخدم في ذلك على أقل تقدير لابد أن يكون ظاهرا في هذا المعنى. جيد، يبقى التساؤل. هذا التساؤل هو التالي: هل الرفع في باب البراءة يستلزم الرفع في باب ما قبل البراءة أم لا يستلزم؟ أنا ما أدعي أن الرفع في باب البراءة يستلزم، لأنه لا منجزية للأحكام التكليفية أمام العقل، غير منجزية قاعدة شكر المنعم. يعني التكاليف لا منجزية لها غير منجزية قاعدة شكر المنعم التي هي الأساس، يعني قاعدة العبودية التي هي الأساس لحكم العقل بالحظر كما أسلفنا شرحها تفصيلا. ذلك أن التشريعات تكتسب منجزيتها أمام العقل من تلك القاعدة، فإذا كان الإلزام المجعول المستند إلى قاعدة المالكية المطلقة ليس له منجزية أمام العاقل سوى تلك القاعدة، وكان هذا الرفع رفعا للأحكام على تقدير جعلها والإلزام بها ما لم تصل إلى المكلف، طبعا بحسب مراتب الوصول مع الفحص طبعا إلى مظان الوصول، فلا منجزية لها. ففي طول التشريع جميع الأحكام الإلزامية في ظرف احتمالها وعدم وصولها لا منجزية لها، فما يبنى على قاعدة المالكية لا منجزية له، وهذا يستلزم عرفان أن تكون القاعدة المالكية بمفردها لا منجزية لها. كيف؟ إن شاء الله نشرحه أكثر من هذا في الجلسة القادمة، لأنه تجاوز الوقت. يعني والحمد لله رب العالمين.
تصلّى.
مش ضيعنا.